السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قال الشيعة. بإذن الله تبارك وتعالى سنستكمل ما ابتدأناه في الحلقات الماضية من ذكر طعون علماء الشيعة في النبي صلى الله عليه وسلم. لكننا في البداية هنتكلم عن صفة من أهم صفات العرب. كان العرب ولا يزالون يتصفون بالكرم والجود. يعني في تاريخ العرب هناك أمثلة تضرب بالأكرمين، يعني مثلا كان يقال دائما أشح من مادر وأشجع من عنترة وأكرم من حاتم. فكان مثلا واحد زي حاتم الطائي يضرب به المثل في الكرم، كان من أهم عادات العرب مسألة الكرم. يعني حاتم الطائي كان له زوجة اسمها ماوية، وكان عنده ولد وبنت. الولد هو عدي والبنت سفانة. الاثنين الولد والبنت أدركوا الإسلام، أسلم الاثنين يعني. وحتى لما قدمت سفانة على سبي في سبي طيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكرته بأنها ابنة حاتم الطائي الذي كان يعني رجل يضرب به المثل في الكرم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلى سبيلها لأن أباها كان يحب مكارم الأخلاق. وحتى لما سيدنا عدي ابن حاتم الطائي كان يذكر للنبي أباه يعني ويقول له أن حاتم كان رجل كريم وكان وكان، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أنه يعني أراد أمرا فأدركه. يعني المسألة أنه حاتم الطائي كان كريم صحيح، لكن كان الفكرة أنه يريد أنه يخلد ذكره، وبالفعل خلد ذكره حاتم الطائي وكان يضرب به المثل في الكرم، وله نوادر وقصص كثيرة جدا جدا جدا، لدرجة أنه يقال أنه حاتم الطائي مر على قبيلة عنزة وكان عندها أسير، فالأسير بمجرد أن شاف أنه رأى حاتم الطائي أخذ يناديه يعني يا حاتم لا تتركني وأنت يعني أبو الكرم. فقال ويحك ما أنا بديار قومي، يعني أنا مش في بلدي، أنا لست بديار قومي وليس معي ما أفتديك به. تخيلوا أن حاتم الطائي يعمل إيه. حاتم الطائي ذهب إلى القبيلة واشترى منهم هذا الأسير، افتكه منهم ووضع نفسه في القيد، يعني حبس نفسه مكان هذا الأسير حتى يأتي بأموال الفداء. طبعا ده يعني أمثلة رائعة طبعا في الكرم. ويقال أيضا أنه بعد أن مات حاتم الطائي مر رجلين بقبره، يعني كانوا نزلوا إلى مضارب طيء ومروا بقبر حاتم الطائي، فواحد منهم ذهب إلى قبر حاتم الطائي وركله برجله، ضربه كده برجله، قال له أين يا حاتم كرمك؟ فقال له صاحبه يعني ويحك إن الرجل قد مات. فقال إن طيء تقول إنه حاتم يعني كان يقري كل الضيفان، أي ضيف ينزل عليه لابد أن يكرمه. المهم انه الشخصين دول ناموا بجوار قبر حاتم الطائي، فاذا بهذا الرجل الذي ركل قبر حاتم الطائي، طبعا هذه قصص الله اعلم بمدى صدقها، لكن هي بتضرب يعني الفكره فيها ان احنا نقول انه الكرم يعني. فيقول انه راى حاتم الطائي في منامه وهو ينحر جزورا، فكان هذا الجزور هو جزور الرجل نفسه، فقام الرجل من نومه مفزوعا يعني فزعا، ذهب الى جزوره او الى الابل، وجد الابل في حاله احتضار خلاص الابل بتموت، فيعني فنحرها واكل هو صاحبه، وقال سبحان الله ان حاتم الطائي اطعمنا وهو حي واطعمنا وهو ميت. واستكمالا للقصه انه بعدها ولدوا عدي ابن حاتم الطائي ياتي اليهما ويقول لهم ان حاتم الطائي اتاه في المنام وقال له يعني بدل يعني جزورهم بابل اخرى. طبعا الله أعلم بمدى ضبط هذه القصص، لكن أيا ما كان الأمر بالفعل خلد ذكر حاتم الطائي في مسألة الكرم. لكن هل كان حاتم الطائي هو أكرم الناس يعني؟ لكن في حقيقة الأمر لا، هذه المسألة ورثت منذ عهد سيدنا إبراهيم عليه السلام، وسيدنا إبراهيم هو أبو العرب وأبو الأنبياء. لكن قبل أن يعني نحن نكمل مسألة كرم سيدنا إبراهيم مع ضيوفه، هناك حدثت حادثة ما كنت أبدا أود أن أتحدث عنها لأني أرى أن الموضوع أهون من أن احنا نتكلم فيه، لكن أتتني رسائل كثيرة جدا على صفحة البرنامج على الفيسبوك واتصالات كثيرة من بعض الإخوة أنه لا بد أن نعرج وأن نتكلم في قضية مقتل الشيعي حسن شحاتة. قبل ما نتكلم في أي موضوع تعالوا بس نفكركم بحاجة بسيطة خالص كان بيقولها حسن شحاتة، نسمعها ونرجع نعلق تاني.
يصفون عائشة بأنها أم المؤمنين وكلمة سيدة، في بعض الناس يصفون هل عائشة يطبق عليها كلمة سيدة وهل يطبق عليها كلمة أم المؤمنين كما ينطبق على السيدة مثلا خديجة السيدة ماريا القبطية رضوان الله عليهم، هل يطبق أو يعني نقدر نطلق كلمة سيدة وأم المؤمنين على عائشة؟
لا لا يجوز هذا، هذا خطأ ولا يجوز، وويل للوهابية الذين ضللوا الناس، ويل لهم والله، لا يجوز. ومما يؤسفني أن كثير من علماء الشيعة يقولون هذه الكلمات، عائشة ليست أما للمؤمنين إطلاقا، وأنا مستعد أن أناظر بل وأباهل كل من يعترض على هذا الكلام. عائشة ليست أما للمؤمنين، بل ليست هي من الإيمان في شيء، بل ليست هي من الإيمان في شيء.
لكن بعد كده جميع الشتائم اللي حصلت على وجه الأرض من لدن آدم إلى يوم القيامة أضعها في دوسيه وأدفعه إلى عائشة، جميع الشتائم وجميع اللعنات وجميع الموبقات أحط.
طبعا يعني هذا بعض كلام حسن شحاتة، ودي إشكالية شديدة جدا يا إخوانا، إنه نحن لا نفتش عن عقائد أحد. يعني أنا عايز كل واحد شيعي مثلا مقيم في مدينة النجف يتخيل إنه أتى إلى مدينة النجف واحد من أهل السنة وتعمد إنه في على ملأ في وسط ملأ من الرافضة يسب معتقد الرافضة أو يسب الرموز عند الرافضة، ماذا أنتم فاعلون؟ يعني واحد جاء إلى النجف إلى الحوزة وتعمد إنه يسب رموزكم، تعمد إنه يسب حتى السستاني، ماذا أنتم فاعلون؟ فما بالكم بأن هذا الرجل يعارض القرآن الكريم؟ يعني في بلادنا في مصر يأتي يستفز مشاعر المسلمين، يسب أمهات المؤمنين وله ألفاظ في منتهى الوقاحة ومنتهى الانحطاط في الكلام عن أمهات المؤمنين وعن الصحابة. وإلا فهناك بعض المتشيعين المصريين لا يمسسهم سوء، هو حر في عقيدته، والله حتى إن شاء الله يجيب عنده صنم يعبده في البيت وحر، يعبد أئمة يعبد قبره حر، لكن لا يؤذينا، لا يخرج على الملأ ويسب أمهات المؤمنين بهذا الشكل الفج. فضلا يعني حسن شحاتة جمع بين الجهل والغباء والكفر والزندقة، يعني قلما يعني تجتمع هذه الصفات في شخص. أولا ينفي عن أم المؤمنين صفة أنها أم المؤمنين، يعني أنا الآن أمامي كتاب الله تبارك وتعالى يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، موضوع بسيط خالص. حسن شحاتة شايف أن مش كل أزواجه أمهات المؤمنين، يعني ربنا يقول اللي يقوله وحسن شحاتة اللي هو شايفه يعمله، يعني الإسلام في طريق وده في طريق آخر، دي مسألة. وبعدين حتى الاتهام بالنفاق، يعني أولا أنك تتهم أم المؤمنين بالكفر، أنت بتتهم الرسول ليه؟ لأن القرآن الكريم الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم قال له ولا تمسكوا بعصم الكوافر. طيب إزاي يعني؟ إزاي هي كافرة والرسول يمسك بها؟ يعني الرسول بيعاند الوحي مثلا؟ طيب لا تتهمها بالنفاق، لأنك لو اتهمتها بالنفاق الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. طيب ما هي يعني؟ طيب معنا اتصال سند من السعودية، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا
أخي. أخي حسن شحاتة من قتله قتله الله عز وجل، الله هو الذي قتله، فسبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم الذي جعله يسحل في الشوارع أمام العالم كله، هذا فقط في الدنيا، وفي الآخرة الله أعلم ماذا أعد الله له من عذاب هو ومن على شاكلته. وأنا أشكر جميع أبناء مصر، مصر الكنانة، أبناء عمومتنا في الدين وفي الدم وفي، وأنا أشكرهم شكرا جزيلا.
طيب نشكرك أخونا سند، بس أنا ليه تعليق في مسألة، صحيح مسألة القتل إنه حسن شحاتة مهدر الدم، لكن اللي يختص بإقامة الحدود الشرعية هو الإمام حتى لا يتحول الأمر إلى فوضى، يعني إن الحكم أو الحاكم هو اللي ينفذ المسألة دي واحدة. مسألة ثانية، نحن مسلمون، يعني عشان إيه إحنا مسلمون؟ نحن مسلمون مسألة التمثيل دي لا نقبلها أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. دي مسألة في غاية الأهمية، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، دي مسألة مهمة. نحن لسنا كالرافضة، نحن مسلمون نمتثل أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. المهم ان حتى الكلام اللي قاله لا يقبله اي انسان منصف، اي انسان يقبل هذا الكلام على امه او على زوجه. طيب معنا صديقي العزيز قاسم الدراجي من العراق.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شلونك اخي؟ ما حكم الذي يصدق القرآن؟
ما الحكم الذي ايه؟ تدخل على طول كده سؤال.
الشخص الذي يصدق بالقرآن
ايه؟ لا على صوتك. انا هاخد اسئلتك يا صديقي بس نخليها لاخر الحلقة علشان بس ما نخرجش عن موضوعنا. تمام؟
لا 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 نخرج عن الموضوع. هو الموضوع في دائرة السب كما تدعون الشيعة تسب، واعطيك السبب الذي نسب فيه.
ايه السبب اللي تسب فيه؟ تسب ليه؟ تسب امهات المؤمنين. طيب يعني خلينا بس لحظة، امهات المؤمنين لماذا يعني حسن شحاتة يسب ام المؤمنين عائشة وانتم تسبون ام المؤمنين عائشة ليه؟
بارك الله فيك، بارك
تمام
الله فيك.
تمام
الان هنا هي هذه نقطة البحث لدينا.
تمام
اسمعني يا اخي بالله عليك بالله عليك اريد منك ان تفسر لي سورة التحريم على من نزلت وماذا فعلت عائشة في هذه السورة بالقرآن الكريم.
لا فسرها انت، فسرها انت، قول انت تفسيرها. ماذا تريد انت؟ قول قول انت التفسير عندك.
اسمعني، انت توبة الى الله فقد زغت قلوبكم. انت توبة الى الله فقد زغت قلوبكم. ما معنى زيغ القلب؟ وان تظاهر عليه ما معنى التظاهر؟ والى اخر الآية ما بعدها تقول حتى ربي ان طلقكن نبدلكن بازواج خير منكن. خير منكن. اذا كانت عائشة هي تدعي بالخير، لماذا الله هددها ان يمثلها بازواج خيره من كنا مسلمات؟
طيب لحظه بس لحظه، جزء يعني اللي هو مساله الاستبدال، مش كده؟ مش ربنا سبحانه وتعالى قال يعني انه سيستبدلهم بازواج ثيبات وابكار؟ مش كده برضه في الايه؟
خيره من كنا، خيره من كنا باول
ايوه في، في ايوه في ضمن الايه ثيبات وابكار. طيب اذا فهمنا، إذا فهمنا لحظة بس لحظة، إذا فهمنا فهمك يبقى أزواج النبي لا هن سيبات ولا هن أبكار، يبقوا إيه بقى؟ كمل. طيب طيب لحظة الآن بس اسمعني يا قاسم عشان بس يعني نؤصل المسألة. طيب أنا أقرأ كتاب الله تبارك وتعالى أجد في سورة الأحزاب الله سبحانه وتعالى في الآية اللي بعد آية التطهير يقول واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. السؤال، ربنا سبحانه وتعالى يأتمن أمهات المؤمنين على نقل كتابه للقرآن الكريم وعلى السنة وأنت تخونهم، أنا أصدق من؟
طبيعي. أنا أقول لك لا تخرج إلى سورة الحجرات يا أخي، دعنا في سورة
حجرات إيه؟ لا سورة الأحزاب. القرآن كله جزء واحد، القرآن كله لحظة القرآن افهم بس الله يكرمك، القرآن كله لحمة واحدة ما تنتقيش منها. بمعنى لحظة اسمعني يا اخي الله يكرمك عشان الناس تفهم بس، يعني مثلا هناك ايات في القرآن الكريم احنا عندنا حاجة اسمها نسخ. تمام؟
لا تخرج عن الموضوع، بارك الله فيك، دعنا طيب. في سورة التحريم
انا عايز بس كلام واضح، يعني انت تفسق ام المؤمنين عائشة، اديني الخلاصة بس الله يكرمك، تفسق ام المؤمنين عائشة ولا بتكفرها ولا انت رأيك فيه ايه؟
القرآن ما ذنبي يا اخي، ما ذنبي انا
القرآن. القرآن اديني الحكم من عندك، قول لي بقى الحكم ايه؟
القرآن الحكم من الله، هو الله الذي حكم ذلك.
اللي هو ايه؟ اللي هو ايه الحكم؟ هو ايه
القرآن الذي يقول انت توبى الى الله فقد زغت قلوبكم وان تظاهر عليه. التظاهر ما معنى التظاهر؟
لا عندنا احنا اسمعني بس، عندنا احنا تابتة، يعني عندنا احنا تابتة من المسألة دي. اديني الحكم عندك انت، الخلاصة بدون تقية. ها ام المؤمنين هل انت تراها منافقة ولا معاذ الله كافرة؟ بتراها ايه؟
ما اراها في القرآن.
اللي هو ايه بس؟ ما هو الايات اللي في الاخر بتتكلم عن الخيانة.
ما اراه في القرآن. انت شو ثم اقرا في القرآن وذنب الشيعة هم يصدقون في القرآن.
لا استدلالك باطل، يعني الاستدلال كله باطل وانت تراوغ يا صديقي. اديني حكم، اديني حكم نهائي. قاسم اديني انقطع الاتصال. طيب معانا ابو ابراهيم، تفضل ابو ابراهيم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أبو فاهم سوري من الوردة.
يا أهلا وسهلا، حياك الله، تفضل.
أولا أنا أريد رقم هاتف تحت الهواء من عندي فقر ضد هذول الشيعة وهم الصوفيين اللي على جدال كثير معاهم. أن الأمانة التي حملها آدم عليه السلام والقرآن، أنت شلون؟ أولا الله لا يقبل واسطة أحد لأحد، ولا يقبل أحد يملي بالواسطة. ولا أحد يقبل يوعد أحد بالوصف من القرآن الكريم. لا توصف لابن واسطة المعلنة. إبراهيم وعد أبيه. الرسول صلى الله عليه وسلم وعد وطالب نوى. لا تهدي من تحب إن الله يهدي من يشاء. العامة حسب إن الله يهدي هذه الركاب. الله ليس له عداوة مع أحد. من يريد يهديها الله يجعل قلبه خاليا.
تمام.
من حب الدنيا حلالها قبل حرامها. أما الأمانة التي حملها آدم عليه السلام وهي شيء لم يخلق وأثبتها بالحديث ومن الكتاب. أتمنى هذا يكون تحت الهواء.
طيب مشكورك. شكرا. أشكرك أخونا أبو إبراهيم. أنا عايز أعلق سريعا على الكلام اللي قاله دراجي صديقنا الدراجي. هي مسألة التلبيس. إحنا قلنا المسألة واضحة. أنت تكفرها الخلاصة بتكفرها. طيب إذا كفرتها معاذ الله يعني. الرسول نفسه نزل عليه القرآن وقال ولا تمسكوا بعصم الكوافر. طيب أنا أصدق مين؟ أدي واحدة. إذا قلت إنها منافقة معاذ الله القرآن الكريم بيتكلم بيقول بيكلم الرسول يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. يعني الرسول كان عارف إنها منافقة ولم يجاهدها. لا طعن في الرسول. إذا قلت معاذ الله إن المراد بالخيانة هو الزنا ده قدح في النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى كل الأحوال كل هذا من افتراء الرافضة. ده كل افتراء من الرافضة. لأن خلاصة الأمر أن الله سبحانه وتعالى ائتمن أزواج النبي. فقال واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وبعدين كمان لو شفنا الواقع يعني مثلا قرأت قريبا في كتاب الكافي في الجزء الخامس في الفروع رواية عن أن رجل ذهب إلى علي السجاد علي زين العابدين الإمام الرابع ذهب إليه وقال له أن امرأتك الشيبانية خارجية وتشتم عليا. يعني واحد من العوام أو من الشيعة ذهب إلى علي السجاد الإمام المعصوم الرابع عند الشيعة وقال له إن امرأتك فلانة الشيبانية خارجية من الخوارج تسب عليا فإن أحببت أن أعلمك بذلك فعلت. فقال نعم. قال إذن غدا بإذن الله غدا حينما تخرج أنت من الدار يعني أكمن في مكان وسأعلمك بهذا الأمر. فبالفعل علي زين العابدين يعني أوهم زوجته بأنه خرج من الدار وكمن في مكان من الأماكن ودخل هذا الرجل سألها وكلمها فثبت عليا رضي الله عنه وأرضاه. فظهر السجاد وقام بتطليق هذه المرأة وكانت تعجبه. هو ده الشاهد يعني انه الامام المعصوم الرابع لما علم ان زوجته تطعن في امير المؤمنين طلقها في حين ان النبي صلى الله عليه وسلم معاذ الله يعني حسب فهم الشيعة وهو يعلم انها ستخرج عليه وانها ستقاتله وانها معاذ الله خائنة والكلام ده كله يعلم كل هذا الذي يعلمه الشيعة ومع هذا ابقاها تحته. طيب لما واحد من الاثنين اخطأ يا اما معاذ الله اخطأ النبي صلى الله عليه وسلم حين ترك المرأة التي تطعن في علي او اخطأ علي زين العابدين حين طلق المرأة التي تطعن في علي. هي نفس الحالة حسب فهم الشيعة وهنا يتناقض المعصومين وفي هذه الحالة ينهدم هذا الدين كله. المسألة في غاية البساطة ان هذا الدين كله يقوم على بغض كل ما احبه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في مسألة يعني اثارها بعض الناس انه مسألة التمثيل. صحيح نحن نرفض مسألة التمثيل بالجثث دي مسألة مرفوضة تماما لاننا مسلمون. لكن انا عايز افكر الناس بس بحنية الشيعة وتبطبط الشيعة في التعامل اللي كله وئام وحب وطاعة ايه بس يا اخوانا والله الشيعة الان في سوريا يضربون اروع الامثلة في الحب والتفاني والطبطبة على اطفال اهل السنة. تذكروا حمزة الخطيب الطفل اللي كان عنده 10 او 11 سنة اللي قطعوا اطرافه بلا رحمة وقطعوا حتى اعضاءه التناسلية ومثلوا بجثته. ما يحدث الان في سوريا لماذا ليس هناك بقعة ضوء على ما يحدث في سوريا؟ يعني كل هذا الزخم لمجرد ان اناس من العوام ليسوا سلفيين ولا اخوان قتلوا رجلا يسب ام المؤمنين وربطوه ولفوا به شويه في الشارع. هذا تمثيل ولا يجوز ومش عارف ماشي سلمنا صحيح هذا تمثيل. بس الاول انا عايز افكركم ببعض ما يحدث في سوريا نشوف ونرجع نعلق تاني.
لا ما نفتحها ان شاء الله.
لك
لا اله الا مهر الاسد
والله للعن
لا اله الا مهر الاسد
يلا خذوه يا شهر الله يا شهر
حيوان نلقي هالكلب هذا بعدوا ليك علي لهالحيوان هذا
نغتر يا حيوان. تمروا يا لك شوف تمروا.
أنا بيعد يا أول.
تمروا لها الحيوان.
يا الله ما أنا بيعد يا أول. آه يا أول. لا إله إلا الله.
قل لا إله إلا بشر ولا حيوان.
يا الله. رسول الله حمد.
تمروا لها الحيوان تمروا.
الله أكبر سقطة الميدنة
أبضب المبنى.
إيه رأيكم في الحنية بتاعت الشيعة في التعامل مع أهل السنة؟ هو كل موضوع إيه يعني؟ واحد بيقولوا له قول لا إله إلا بشار، والتاني بيولعوا فيه حطوا عليه كيروسين وولعوا فيه كده حي. شفتوا الحنية؟ شوفوا إزاي الشيعة بيتعاملوا بقلب مفتوح مع أهل السنة. خدتوا بالكم من الأخ اللي دفنوه بالحياة ده؟ شفتوه ولا ما حدش خد باله؟ رجل مسلم ماذا فعل؟ لا يسب السيستاني ولا يسب آلهة من الآلهة اللي بيعبدها الشيعة الإمامية الاثنى عشرية. كل الموضوع كل الجرم اللي ارتكبه انه بيضع علي بن ابي طالب رقم 4 في الخلفاء، لهذا يمثل به ويدفن بالحياة وتقطع اطراف الاطفال. فسبحان الله، يعني ما لكم كيف تحكمون. المشكلة كمان انه الجاهل عبد الله خلاف المتخلف اللي في قناة فدك اللي كان بيسأل حسن شحاتة في المسألة في عن أم المؤمنين والكلام ده، بيقول يعني هل يصح ان احنا نقول عنها أم المؤمنين كالسيدة خديجة والسيدة ماريا القبطية؟ طبعا لانه جاهل وحسن شحاتة اجهل منه. ماريا القبطية ليست أم من أمهات المؤمنين. لفظ أم المؤمنين يطلق على أزواج النبي، الزوجة التي عقد النبي عليها ودخل بها. أما ماريا القبطية فكانت تنكح بملك اليمين، كانت جارية من الجواري، يعني تنكح بملك اليمين وبتسمى بأم الولد، يعني جارية لم تكن، وإن كان يحرم الزواج منها طبعا، لكن ليست أما من أمهات المؤمنين. إنما أم المؤمنين هي من عقد النبي عليها بنكاح ودخل بها، هي دي أم المؤمنين. والدليل على ذلك إن السيدة أم أيمن مثلا، ودي أيضا الشيعة الإمامية الاثنى عشرية بيقدسوها، السيدة أم أيمن واسمها بركة، كانت جارية لعبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات عبد الله ورثها النبي وظلت مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانت حاضنته، يعني كانت جارية حاضنة للنبي صلى الله عليه وسلم. اعتقها النبي بعد أن تزوج من السيدة خديجة، وبعدها تزوجت من عبيد الخزرجي وأنجبت منه أيمن، وده مات مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، وتزوجت بعده من زيد بن حارثة وأنجبت منه أسامة بن زيد. ومع هذا لم يقل إنسان عاقل، وكانت جارية، كانت ملك النبي، إنها من أمهات المؤمنين. لهذا نحن نريد فقط ان احنا نعلم الرافضة ان امهات المؤمنين، ان الجواري لسنا من امهات المؤمنين. طيب في اتصال ابو نمر، ابو نمر العراق، تفضل.
يا الله اخي السلام عليكم.
عليكم
يا محمد وياك حياك الله. السلام عليكم، تحية لكم يا اخي. اخي يعني انت من تحكي ويا هذول الشيعة الروافض، هذول الفرس الخميني، هذول ولد العلقمي، هذول جماعة ابن سبع يا اخي، وعلى اسف تحاورهم، يعني حتى لا تحاورها بتحاورهم، هذول فرش ايرانيين مجرمين، هذول هم كلهم ايرانيين يا اخي، يرادلهم كفاح مسلح، يرادلهم كفاح مسلح، وانا بتعشويات عسكري ضابط للجيش العراقي البطل رجال القادسية يا اخي، يعني ابو نمر العزاوي مقدم ركن الجيش السابق. نعم يراقبهم هذول يا اخي، مع الاسف يعني تحاوروهم هذول جماعه حسن شحاته، ما ادري حسن شخاطه، هذول كلهم القراء عليهم، هذول تصر اسر، هذول كلهم كوابيع، هذول بيفيدوا اياهم اذا هو قتل. يراقبهم قادسيه يا اخوان، يراقبهم قادسيه، يراقبهم معركه ضاريه قادسيه، ونعدوا لهم العده يا اخي. هذول الشيعه هم كلهم مجرمين ساقطين، هذول اتباع العلقمي، هذول جماعه الشمله بن جوشن، هذول قتلوا الامام علي، قتلوا سيدنا عمر، قتلوا الحسين، هذول الشيعه رؤوفهم، هذول كلهم ولد متعه، كلهم ايرانيين، كلهم جايين من جنوب افريقيا، عندنا دوله شروقيه.
طيب نشكرك جزيلا اخونا ابو نمر من العراق، شكرا جزيلا. فاصل قصير ونواصل بإذن الله تبارك وتعالى. نجدد التحية لحضراتكم أعزائي المشاهدين ونستكمل ما ابتدأناه. طبعا تعليق سريع على كلام يعني أخونا أبو نمر، فقط أنا أريد أن أفصل المسألة في غاية الأهمية، هي مهمة بالنسبة لي أنا شخصيا، يعني أنا لا أريد رؤوس الشيعة، لا أريد أن أقتل الشيعة، لكن أريد قلوبهم، لأني أعلم أن هناك الكثير من عوام الشيعة مضللون. دي مسألة في غاية الأهمية، يعني إحنا بنحاور الشيعة لنكشف لهم ضلال المعممين وكيف أنهم يتاجرون بعقول العوام. دي مسألة مهمة جدا، نحن لا نريد رؤوس الشيعة، فقط نريد قلوبهم، لأنه نعلم أن هناك الكثير منهم من هو خدع ويظن أن دين الإمامية هو دين الإسلام، لا يعلم مدى المباينة والمفاصلة بين الإسلام وبين دين الإمامية. المسألة الثانية اللي عايز أتكلم فيها سريعا مسألة مهدر أو إهدار الدم. كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك رجل، وهذه القصة هذه الواقعة ذكرتها حتى كتب الشيعة، قصة رجل اسمه كعب بن الأشرف. وكعب بن الأشرف كان يهوديا وكان يشبب بنساء الصحابة. أنا عايز الناس تاخد بالها أنه كعب بن الأشرف كان يهودي وكان يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويسب الخالق سبحانه وتعالى بعد غزوة بدر، وأفحش وأخذ يؤلب القبائل على النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ يشبب بنساء الصحابة، مش بأمات المؤمنين بس. أول قبل ما نستكمل هذه المسألة معانا اتصال أبو محمد من العراق.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أبو محمد قاسم. أبو محمد
الدراجي.
ايوه
يا اهلا
وسهلا. حفل
عليك. لا تفضل تفضل.
بما انكم تقطعون علي الخط دائما ولا تدعوني اتكلم، لماذا لما اعطيكم الايميل او اتيكم الى مصر ونعمل مناظرة؟
تعال تفضل تفضل تفضل، تعال في اي وقت، تعال في اي وقت. بيننا وبينك كتاب الله، تعال في اي وقت، اهلا وسهلا.
كتاب الله. نعم انا قاسم الدراج، يبلغ من العمر 20 سنة.
تعال في اي وقت.
خريج رابع ابتدائي ليس بأكثر.
لا مش عارف الـ يعني آخر كلمة. احنا منتظرينك.
خريج رابع ابتدائي في مدرسة رابع الابتدائي. مكمل دراسة اصلا.
طالب من رابع ابتدائي. ما شاء الله. أيوة. ما شاء الله. أيوة. تعال ونحن عندنا اطفال اهل السنة سينظروك، مفيش مشكلة.
أيوة.
لأن القرآن الكريم يهدي اعتقادك كله. القرآن الكريم يهدم اعتقادك كله. وحتى تأتي يا قاسم إلى مصر، فكر بس تخلينا آية واحدة محكمة في كتاب الله تبارك وتعالى تتكلم عن الإمامة وفق مفهوم الإمامة الاثنى عشرية. من الآن حتى تأتي إلينا إلى مصر فكر في هذه الآية، آية واحدة فقط تتكلم عن الدين، عن دين الإمامية. سبحان الله، القرآن الكريم ربنا يتكلم عن العنكبوت، يتكلم عن النحل، يتكلم عن النمل، يتكلم عن التين والزيتون، لا يتكلم عن الإمامة أبدا اللي هي أهم أصل من أصول الدين عند الشيعة. سبحان الله، فكر في هذه الآية وتعالى على الرحب والسعة. المهم نكمل قصة كعب ابن الأشرف. كعب ابن الأشرف كان يشبب بنساء الصحابة، يعني ما كانش حتى بيسب أمهات المؤمنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من لي بكعب ابن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. يعني مين اللي يأتي برقبة كعب ابن الأشرف لمسألة إهدار الدم؟ فقام مجموعة من الصحابة من الأوس، من قبيلة الأوس، كان على رأسهم محمد بن مسلمة وعباد بن بشر وأبو نائلة. تخيلوا أن أبو نائلة ده كان أخو كعب بن الأشرف في الرضاعة، أخوه في الرضاعة. الكلام ده كان بعد غزوة بدر، وتوكلوا على الله وقطعوا رأس كعب بن الأشرف وأتوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بعدها بسنتين أو 3 سنوات بعد غزوة بني قريظة، كان هناك واحد شبيه لي في من اليهود كان اسمه سلام ابن أبي الحقيق أو أبو رافع، فعل نفس الفعلة وأخذ يسب الرسول صلى الله عليه وسلم ويطعن في أعراض المسلمين. فقام مجموعة من الخزرج بقيادة عبد الله بن عتيك أو عبد الله بن أنيس وقتلوه أيضا. فمسألة إهدار الدم دي مسألة أثبتتها حتى كتب الشيعة، لأنه من يطعن. وأذكر هنا قصة أنه في طبرستان يذكرها القاضي ابن السائب، يقول أنه في جلسة عند قاضي من القضاء ذكر واحد من الجلوس أم المؤمنين عائشة بسب، طعن في السيدة عائشة. فالقاضي توجه إلى الغلام اللي موجود عنده وقال له: اقطع رأس هذا الفاسق. فقام مجموعة من العلويين اللي كانوا في الجلسة فقالوا: لماذا؟ هذا رجل من شيعتنا. فقال: هذا رجل طعن في عرض النبي، طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من يتهم أم المؤمنين بأنها خبيثة يتهم النبي بأنه خبيث، فقم فاقطع رأسه. فقطعوا رأسه. المسألة في منتهى البساطة. طبعا معنا اتصال من اخونا الاستاذ طارق المهدي عضو مجلس الشورى عن حزب النور السلفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا اخونا طارق، تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يعزك. ربنا يعزك يا رب. معلش، واحنا يعني طبعا الاحداث الساخنة في بداية هذا الاسبوع، طبعا انت تعلم انه سواء كان حزب النور او الدعاة السلفية او بعض الائتلافات كانت تتكلم في مسألة تحذير اهل مصر من التشيع، وطبعا كثير من العوام يعني انتفضوا، وما ان علموا بوجود حسن شحاتة في احد المقرات الا وقتلوه انتصارا ليس لاعراضهم وانما لعرض النبي صلى الله عليه وسلم. فانا عايز بس افهم، هل هناك آلية معينة لوضع قوانين لضبط هذه المسألة؟
والله بسم الله، بعد الحمد لله والصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام.
بداية مقتل حسن شحاتة له شقين، شق شرعي وشق قدري. فالشق القدري ان اهل الايمان واهل حب بيت النبي صلى الله عليه وسلم واهل بيته يفرحون بالامر القدري، ان كل من هذا وقع في عرض النبي صلى الله عليه وسلم ووقع في تكذيب القرآن فامنا عائشة رضي الله عنها المبرأة من فوق سبع سماوات تتهم من هؤلاء. فالامر القدري انا نفع بهذا الامر، وان الله عز وجل يعني ينصر نبيه صلى الله عليه وسلم حيا وميتا ويذب عن عرضه صلى الله عليه وسلم. والله اخ حازم، انا لما اسمع يعني مباهلة هذا الرجل الهالك مع الشيخ مشاري يقشعر جلد الإنسان من جرأته على الطعن في أمهات المؤمنين.
صحيح.
الأمر الشرعي وهو أن الأحكام المنوب بتطبيقها هو الحاكم أو من ينوب عن الحاكم.
صحيح.
فلا ينبغي لنا أن تتحول بلادنا إلى مرفع للغابات ينتقل فيها الإنسان ويقوم الحكم وينفذ الحكم. فهذا مخالف ايضا لمذهب اهل السنة والجماعة.
صحيح.
انه ليس لأحد الناس اقامة الحدود. الذي يقيم الحدود هو الحاكم او من ينوب عن الحاكم. فكان الاولى بهؤلاء ان يبلغوا وان تتولى الجهات المسؤولة، ولكن قدر الله عز وجل وما شاء فعل.
طيب ثم الدستور المصري
في الفصل الثاني المادة 44 بتحظر الإساءة والتعريض بالرسل والأنبياء كافة. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم المنزلة بعد الرسل. كما يقول أهل السنة أنه اليهود والنصارى سبقوا الرافضة بخصلة. إذا سئل اليهود من أحب الناس بعد موسى قالوا أصحاب موسى، وإذا سئل النصارى من أحب الناس بعد عيسى قالوا حواري عيسى، وإذا سئل الرافضة من شر الناس بعد محمد قالوا أصحاب محمد ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالدستور المصري يعذر النساء والتعرض للرسل والأنبياء. فنحن حزب النور ومن يشاطرنا في هذا الأمر بنسعى إلى إضافة مادة في القانون العقوبات بتجريم سب أمهات المؤمنين وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الدستور لما أباح في المادة 45 حرية الفكر والرأي مدفونة لكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتاب أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير، فالدستور حزمة واحدة هو نفسه الذي نص على أن المادة الثانية أن الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للتشريع، ومعلوم منزلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من شريعتنا ومن ديننا، فهي حزمة واحدة. فالذي يريد التعبير عن رأيه يلزم الحدود، حدود الشرع والقانون والدستور أيضا، الشرع والقانون والدستور أيضا. ونحن بنقول يا أستاذ حازم أن الكلام عن الصحابة من علامات أهل البدع والأهواء، وليس الكلام عن الصحابة مسألة تقديس أشخاص. لا والله.
طيب يعني
إنما هو الدفاع عن الشرع والدين. لماذا؟
طيب. يعني احنا نعتبر ان شاء الله ان هناك تحرك بالفعل على الارض من حزب النور لتقديم مادة في قانون العقوبات لتجريم سب الصحابة ولحظر التخيل.
الان الحكومة قدمت حزمة من المواد لقانون العقوبات، والحكومة طالبت الاعضاء ايضا بمن لدي اقتراح حتى تكون الحزمة متكاملة.
تمام.
نحن باذن الله سبحانه وتعالى القانونية في الحزب اعدت تعديل من هذا الباب في تجريم صب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين. دعنا أكمل هذه الجزية أصحابه. دعنا أكمل جزية أن الصحابة رضوان الله عليهم خط أحمر. لماذا؟ لأن حين يطعن في الصحابة ليس قصد الأشخاص. هؤلاء المجرمون لا يقصدون أشخاص فقط، إنما يقصدون هدم الدين، لأن الطعن في الناقل طعن فيما نقله من قرآن وسنة. فالطعن في الصحابة معناه أن أبا هريرة رضي الله عنه، ولك أن تتخيل لماذا يطعن في أبي هريرة؟ لأنه نقل الكثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم.
أكثر روي
الحديث طعن في أبي هريرة فقط كل ما يروي أبو هريرة، وكذلك عائشة رضي الله عنها. تفضل.
طيب نشكرك جزيلا أخونا طارق، وأؤكد أن الشعب المصري كله بعوامه ومثقفيه يؤيدكم بإذن الله تبارك وتعالى في مسألة تجريم سب الصحابة وحظر التشيع في مصر. نشكركم وجزاكم الله خيرا. طبعا أخونا الدستور المصري بالفعل في المادة 44 بيحظر التشيع، لكن الآن بعد هذه الحديثة سبحان الله، يعني لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، أصبح هناك حاجة إلى تقنين الوضع، بمعنى أنه يكون هناك مادة في قانون العقوبات المصري لحظر التشيع. دي مسألة في غاية الأهمية. نرجع سريعا حتى يعني لا يتفلت منا الأمر إلى قصة الكرم عند العرب، أنه أول من سن مسألة كرام الضيوف كان سيدنا إبراهيم. تخيلوا الواقع الآن مثلا وكأننا في عهد سيدنا إبراهيم عليه السلام. سيدنا إبراهيم يجلس وأتاه مجموعة من الضيوف 3-4 أيا كان عددهم، واضح من شكلهم أنهم جايين من سفر لكن ما عليهمش أثار السفر، وبعدين مفيش دواب جايين عليها ولا حاجة، ومفيش لا يعني لا يعني لا لا مفيش أي حمولة لأي حاجة، مفيش، هم شكلهم مش من أهل البلد. هؤلاء لما قدموا كان النبي إبراهيم عليه السلام أدخلهم إلى بيته وذهب وأتى بعجل وذبح هذا العجل قبل ما يتكلم معهم في أي تفاصيل، وبعدين قدم لهم هذا العجل، فما لبث أن جاء بعجل حنيف. فلما وبعدين تخيلوا أخوان قدم هذا العجل وبعدين جلس هؤلاء الضيوف معه على المائدة أو على الطاولة، وبدأ سيدنا إبراهيم يأكل، ففوجئ بأنه هؤلاء الضيوف لا يأكلون، ودي عند العرب مسألة كبيرة جدا، ضيف في بيتك لا يأكل، إذن هذا الضيف يدمر لك سوءا. فما لبث أن جاء بعجل حنيف، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. هي دي المسألة اللي احنا عايزين نتكلم فيها، أوجس خيفة. يعني إيه المسألة دي؟ إنه سيدنا إبراهيم بشر والأنبياء كلهم بشر، والأنبياء في حاجة اسمها الخوف الجبلي، الخوف الطبيعي. يعني مثلا نحن الآن في الاستوديو مثلا فجأة كده واحد حدف علينا حاجة، طبيعي احنا بشر طبيعي ان احنا لازم نخاف، يعني ده حاجة تحدفت فجأة، إلا إذا كان معانا بقى وحي أو معانا إلهام يقول لنا خد بالك فلان هيعدي يقول لك كذا وكذا وكذا. فالأنبياء كمان بشر. سيدنا إبراهيم لما وجد هؤلاء الضيوف لا يقدمون أيديهم ليأكلوا ارتاب في أمرهم. وكذلك حتى يعني سبحان الله يعني قصة سيدنا إبراهيم، لا نريد أن احنا نطيل في المسألة دي، أنه قالوا لهم طبعا أنهم أرسلوا لقوم لوط، وبعدين فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يعني بدأ يقول الملائكة طب اتركوا لهم فرصة، طيب لعلهم يؤمنون، قالوا لا نحن أعلم بمن فيها، وبعدين تم تدمير قرية سدوم. ولو انتقلنا إلى قصة سيدنا موسى، وألقى عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي مرسلون. الموضوع إنه سيدنا موسى بشر مسك العصا فيعني قذفها فتحولت إلى حية، فظن إنه طبعا الجان المراد بها نوع من أنواع الحياة أو إنه إنها جنية. يعني المهم إنه ده طبيعي، يعني إحنا بشر، وربنا سبحانه وتعالى لم يخبره مثلا بالوحي انه هذه حتتحول لكذا وكذا وكذا، فده خوف جبلي. لو انتقلنا الى سيدنا داود، سيدنا داود دخل محرابه وفي محرابه يعني امر الناس ان محدش يدخل عليه يريد ان يتعبد، هو في محرابه يتعبد فجأة، انا عايز الناس تتخيل فجأة وهو بيتعبد لقى اتنين كده تصوروا المحراب نطوا من على السور وبقوا قدامه، ففزع منهم طبعا، وهل اتاك نبأ الخصم اذ تصوروا المحراب اذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض. المهم القضية ايه؟ انه هناك حاجة اسمها الخوف الجبلي الطبيعي اللي هو من لوازم البشرية والانسانية، لكن الشيعة بيقعوا في تخبط عظيم، يثبتون العصمة المطلقة، العصمة المطلقة لكل الانبياء منذ ولادتهم حتى وفاتهم. طبعا هي الفكرة مش فكرة حب في الانبياء طبعا، لا هو عايز يصل الى عصمة الائمة الاثنى عشر وبيديهم العصمة المطلقة، فعشان يديهم العصمة المطلقة لازم يديها للنبي ولازم يديها للأنبياء، وإلا ما يصحش يعني النبي ما يكونش عنده عصمة مطلقة والأئمة معصومين عصمة مطلقة، يبقى أفضل منه. لهذا يقاتل الشيعة على إثبات مسألة العصمة المطلقة للأنبياء. فتيجي هذه الأمور تحدث الكثير من الاضطراب. وبعدين فين علم الغيب؟ أنتم تقولون إنه الأئمة عندكم الإمام يولد معاه علم الغيب، عارف كل حاجة، في حين إن الأنبياء حسب هذه الوقائع لم يثبت لهم علم الغيب إلا عن طريق الوحي. يعني المسألة مسألة الخوف الجبلي دي مسألة مقبولة طبيعية، لكن تعالوا نشوف علماء الشيعة إزاي بيطعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم وبيتهموا بالخوف، بس مش خوف جبلي، لا، ده بيتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بيخاف خوف يمنعه من تبليغ الرسالة. تعالوا نسمع علماء الشيعة بيقول إيه ونرجع نعلق تاني.
أنزل جبرائيل على النبي الأكرم وقال بلغ، وهو أيضا في عرفة، لكن رسول الله كان خائفا من أن يبلغ هذه الرسالة في ولاية علي بن أبي طالب، هذا الأمر في ولاية علي بن أبي طالب. ليش؟ لأن خايف من ذول الناس اللي حاملين أحقاد على علي بن أبي طالب. ليش حاملين أحقاد على ابن طالب؟ لأن البعض هؤلاء قتل منهم، من إخوانهم، من آبائهم، كذا قتل منهم على يد علي بن أبي طالب. طيب إيه رسول الله يقول ترى هذا وليكم حاكمكم وحامل الحقد على رسول على علي بن أبي طالب؟ وكان خوف رسول الله من هنا، ولذلك رسول الله كان خائفا أن يبلغ هذا الأمر، إلى أن جاء هذا التهديد الإلهي المباشر لرسول الله في يوم الغدير، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. يعني إجا فشي رسالة قبل ما أنزل، بلغها الآن. بعد مو القضية بتتحمل التأخير، بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل. أكبر تهديد، عجيب. رسول الله خلال الفترة كان يبلغ حتى نزلت الآية طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. لأن رسول الله كان قد أجهد نفسه في تبليغ رسالة الله عز وجل وفي تحمل أعباء الرسالة، لكن مع ذلك في هاي القضية رسول الله كان مترددا خوفا من هؤلاء الناس اللي ما يقبلون.
طبعا حسين المدرسي قال كلام واضح، قال لك ان الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني طبعا هنشوف الكلام عن الغدير، يعني الغدير دي هتيجي هيجي لها وقت، لكن الكلام واضح جدا ان الرسول كان خايف يبلغ، خايف يبلغ الرساله. انتوا متخيلين يا اخواننا انه رسول ويؤمر بتبليغ امر شرعي فهو خايف؟ فيعني هو يعني ايه شايف مثلا؟ انتوا متخيلين لما يجي مثلا وحي ينزل على رسول فيقول له بلغ كذا، يقول له معلش صباح رباح، خليها بكره، خليها الاسبوع الجاي، خليها الشهر الجاي؟ يعني بيكتم الوحي، بيكتم الرساله، ده طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، انه لا يعني لم يبلغ الدين. لهذا من حقنا مثلا معاذ الله، يعني لو فهمنا هذا الفهم ان احنا نقول ايه، انه ربما تكون الصلاه نزلت 10 فروض، 10، فاجتمع النبي مع اصحابه وقال فرض عليكم في اليوم والليله 10 صلوات، فعمر بن الخطاب بص له كده، لا 10، لا هم 5. فطبعا هو خايف، وما هو دايما خايف من الصلاه، خلاص كفايه 5، سقط الدين كله. طالما انك حطيت قاعده النبي بيخاف من الصحابه، يبقى من ايه اللي يدريني، يعني ما ادراني ان النبي بلغ الرساله؟ ما يمكن 3/4 الاحكام كلها غلط او انها مجتزئه لانه كان خايف من الصحابه. طبعا هذا طعن في عصمه النبي صلى الله عليه وسلم. معانا اتصال، معانا اتصال، اخونا سند من السعوديه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كلنا طفل الرسول وامهات المؤمنين، كلنا طفل الرسول وامهات المؤمنين. يا اسحاته يا مهبول يا عدو المسلمين، تطعن بعرض الرسول وامهات المؤمنين. وكلنا في دول بطول وامهات المؤمنين، كلنا في دول بطول وامهات المؤمنين.
بارك الله فيك اخونا سند، حياك الله. طبعا اخوانا مسألة الطعن في النبي لازم الناس تكون فاهمة، لانهم حتى علماء الشيعة لما جم يألفوا قصة رزية الخميس حسب فهمهم كان الفكرة انه يطعن في عمر بن الخطاب، فيقول ايه ان الرسول في يوم الخميس، تخيلوا خلاص الرسول يوم الخميس بعدها بثلاث ايام مات او اربع ايام، مات يوم الاثنين. يقولون يتوهم الشيعة بانه الوحي نزل، انا عايز الناس تتخيل، سيبك من النصوص ومن الروايات، انا هقول فهم الشيعة للرواية، انه الان النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته في يوم الخميس، والحديث اسمه رازية الخميس، وهو يجلس في بيته واجتمع عليه الصحابة والكلام ده، وبعدين الصحابة يعني نزل عليه الوحي وقال يا محمد، لان الرسول عند الشيعة معصوم عصمة مطلقة كل تصرفاته بوحي. يعني لو انت مريت على الرسول عليه الصلاة والسلام وقلت له السلام عليك، فينزل الوحي يقول يا محمد رد السلام، ما هو معصوم عصمة مطلقة. حتى لما بيجي يكلم زوجته كلمة، لما بيجي يكلم واحد من اصحابه معصوم عصمة مطلقة. لكن عند اهل السنة معصوم في التبليغ فقط وليس له العصمة المطلقة، لان العصمة المطلقة للخالق فقط. المهم انه تخيل الواقع اثناء حديث رزية الخميس، كما يريد الشيعة انهم يطعنوا في عمر بن الخطاب. يعني قالوا ان عمر بن الخطاب قال ان النبي يهجر، يعني نزل الوحي، تخيلوا كده سيدنا جبريل نزل على الرسول والرسول اعتدل من مكانه وقال له يا محمد امر اصحابك ان يأتوا بكتاب لتكتب ان عليا هو امير المؤمنين. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم يا اخوانا هاتوا يعني كتاب اكتب لكم حتى لا تضلوا بعده ابدا. فعمر بن الخطاب معاذ الله كل ذا، تخيل الشيعة، قال لا حسبنا كتاب الله، وانت يا محمد تهجر، اطلع تاني يا جبريل. فاذا بجبريل يمتثل يطلع تاني، والرسول يقول خلاص ما بلاش نستفز عمر، انت اردت انك تطعن في عمر بن الخطاب. طبعا القصة بهذا الشكل كذب، لانه لم يصح ابدا ان عمر بن الخطاب قال يهجر، دي مستحيل مش موجودة لا في صحيح البخاري ولا في صحيح مسلم، لكنها من افتراءات وتبليس اصدقائنا من علماء الشيعة. اذا سلمنا بهذا الطعن، هذا طعن في النبي. اولا اثبت لعمر بن الخطاب انه اشجع رجل في العالم، ده رجل رد الوحي الالهي، جبريل نازل قال له اطلع تاني، وتنفذ كلام مين؟ كلام عمر. هذه المسألة معناها ان النبي لم يبلغ الاوامر الشرعية، كان بيخاف من اصحابه، وهذا طعن في النبي. معناه ان النبي كتم الرسالة لم يبلغها، هذا قمة الطعن في انك تأتي الى رسول الغرض من وجوده اصلا تبليغ الرسالة، فتقول انه لم يبلغ، ظل طوال هذه المدة لم يبلغ. طبعا دائما المشكلة ان علماء الشيعة دائما ما عندهمش المهارة او الحرفية في حبك الكذب، يضع كذبة معينة فالكذبة ترتد اليه وتهدم دينه. اذا اثبتنا ان عمر بن الخطاب رد الوحي الالهي، يبقى عمر بن الخطاب اشجع من النبي ومعاذ الله يعني واقوى منه، ورد الوحي، رد امر شرعي، طلع الوحي ثاني ونهر النبي، فالنبي امتثل. طب انا ما ادراني معاذ الله يعني اذا تسلمنا بهذا الامر ان الدين صحيح، طب ما يمكن كان بيجي الرسول يقول حكم شرعي فابو بكر يقول له لا، وبعدين حكم ثاني فيجي الصحابه لا، طب وبعدين؟ طب بهذا الشكل ضاع الدين كله، او ان الشيعة كلهم كذبة، وعلماء الشيعة اهل فسق وضلال وكذب وباطل. وكما كان يقول الامام الشافعي ما رأيت احدا اشهد بالزور من الرافضة، وهذا هو الحق. دائما يمضي وقتنا سريعا ولا نقول وداعا، وانما نقول الى لقاء جديد باذن الله تبارك وتعالى. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.